إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس السادس في تفسير سورة الزمر، قد وصلنا إلى الآية 32. يقول الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المناسبة تظهر من خلال الفاء، فمن أظلم، لأن هذه الفاء تسمى فاء التفريع. التفريع تفريع ما بعدها على ما قبلها، تفريع ما بعدها على ما قبلها. وما الذي قبلها؟ الذي قبلها: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تختصمون يعني فريقين. فذكر سبحانه وتعالى حكم الفريقين أو الحكم على الفريقين. الاختصام يترتب عليه حكم. فذكر سبحانه وتعالى الحكم وفصله كما في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، وكقوله تعالى: فأما الذين شقوا إلى آخره، وأما الذين سعدوا. فمن أظلم، ومن هنا للاستفهام، والمراد به النفي، يعني لا أظلم، لا أظلم منه. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب، كذب وكذب، كذب هذا فساد العلم، وكذب هذا فساد العمل. كذب على الله يعني يتكلم بالباطل، فيقول لله شريك، وينفي الصفات الإلهية، وينكر عذاب القبر، وهكذا. هذا كذب على الله، فهذا فساده، هذا فساد علمه. وأما فساد عمله: وكذب، كذب بالصدق إذ جاء، يعني هو تكلم بالباطل ولما جاءه الحق كذب به. فالآية على عمومها، وتجد المفسرين يذكرون تفاسير هي أمثلة، هي أمثلة وستات، لكن نعمل بالعموم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، فهذا الحكم عليهم. ثم ذكر جزاءهم: أليس في جهنم مثوى للكافرين. والمثوى من سوى بالمكان يعني أقام به، ومثوى لم تستعمل إلا في أهل النار، وأما مأوى فتستعمل هنا وهنا. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لأن بالنسبة للكافرين يخلدون فيها، فقيل في حقهم مثوى، وأما بالنسبة لمأوى فإن كانت في الكافرين فهي بمعنى مثوى، وإن كانت في عصاة الموحدين فهي إقامة ولكنها ليست دائمة، وإنما يخرجون منها بالشفاعة وبالرحمة. في مقابل هذا الفريق قال سبحانه: والذي جاء بالصدق. جاء بالصدق يعني إيش؟ يعني تكلم بالحق، لأن في مقابل إيش؟ كذب على الله، كذب على الله تكلم بالباطل. فإذا الذي جاء بالصدق يعني الذي تكلم به ودعا الناس إليه. والذي جاء بالصدق، ولذا منهم من فسر والذي جاء بالصدق قالوا الرسول. فالمهم ذكر سبحانه في الفريق الأول فساد علمهم وعملهم، وذكر سبحانه في الفريق الثاني صواب علمهم وعملهم. والذي جاء بالصدق وصدق به هذا العمل أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون، ولا يخفى عليكم أنهم هذا ضمير فصل للتأكيد، وهذا كله في علوم البلاغة. أولئك هم المتقون هذا تأكيد. فلو قيل لك يا عبد البر ما هي التقوى أو ما هو المتقي، هذا الذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق العلم النافع صدق به العمل الصالح، هذا هو المتقي. ثم ذكر سبحانه جزاءهم، ذكر سبحانه جزاءهم، وتأمل كيف أنه في الفريق الأول سماهم إيش؟ سماهم ظالمين، لأن قال فمن أظلم، والفريق الثاني سماهم متقين. ثم ذكر سبحانه جزاء المتقين: لهم ما يشاءون عند ربهم وفيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الآية. لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون، حتى لو كهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني خيل، يحب يركب الخيل، والذي يقول مثلا في الجنة زرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه أن الخيل إذا ركبها فتنزل به حيث شاء، وإذا اشتهى الزرع يغمض عينيه ويفتح فيجد الزرع قد طلع، لأن ما فيها عناء، الجنة ما فيها عناء ولا فيها مراحل، الدنيا فيها مراحل تزرع وتنتظر أما هناك في الجنة مباشرة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. مع أن الضمير في الأول لهم، لهم لمين؟ للمتقين. ثم قال ذلك جزاء ليش؟ المحسنين، فهذه فأو فهذا حث على الإحسان في التقوى حتى تصل إلى أعلى الدرجات، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. هذه اللام لام النتيجة والعاقبة، وهي لام التعليل أيضا كما تقدم، ما في منافعة أن تكون فيها معنى العاقبة وفيها معنى التعليل. والذين ينفون أنها للتعليل لأن عندهم أن الله عز وجل منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض، هكذا جاءوا بهذه الضادات. قال والله عز وجل ما له غرض في شيء، منزه عن الأغراض يعني ما يفعل لغرض، وكذبوا. قالوا منزه عن الأغراض، فلذلك يقولون في هذه اللام يقول لام العاقبة ما يقول لام التعليل. ولذلك ابن القيم صنف شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شوف كيف العنوان، العنوان فيه رد على هؤلاء. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ما هو أسوأ الذي عملوا؟ يقول الشيخ السعدي العمل إما أسوأ وإما أحسن وإما لا أسوأ ولا أحسن. قالوا هذا التقسيم يتضح به معنى الآية. طيب لا أسوأ ولا أحسن، قال هذا المباح. طيب والأحسن عمل الإنسان، ما أحسنه؟ الطاعات. وما أسوأه؟ المعاصي. ولذا جاء في تفسير مقاتل أنه قال أسوأ الذي عملوا المعاصي، وأحسن الذي كانوا يعملون الطاعات. فالمهم أن أسوأ هنا يعني ليست للتفضيل. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. أسوأ الذي عملوا يعني سيئات عمله والمعاصي. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يعني أحسن ما عملوا يعني حسناتهم. وكان يقع في قلبي أقول، لكن ما وجدت أحد قال بهذا، فيمكن أن يكون هذا من الإشارات، وهو ماذا؟ أحسن الذي كانوا يعملون يعني عندما يجزيك الله عز وجل على الصلوات فيجزيك عليها بأحسن صلاة صليتها، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صليت مثلا 1000 صلاة أحسنها واحدة، فالله تبارك وتعالى يجازيك على هذه 1000 بجزاء أحسن واحدة. فهذا لو وجد أحد من المفسرين قال به، فضل الله عز وجل واسع. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، لأن هذا الجزاء جزاء المحسنين لا يكون إلا بعد الإيش؟ إلا بعد تكفير السيئات. وهذه الآية لها نظائر كما في سورة الأحقاف مثلا، في مواضع كثيرة. مثلا في سورة الأحقاف الآية 16، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. فطبعا على هذا التفسير الأول، أحسن ما عملوا الطاعات ونتجاوز عن سيئاتهم، هذا مما يدل على هذا التفسير، لأنهم أسوأ الذي كانوا يعملون فسروا بالعجب السيئات، فهنا واضح ونتجاوز عن سيئاتهم، فهذا موضع، وهناك موضع أخرى. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى يكفر عنهم السيئات ويجزيهم بالأجور والحسنات. فإذن هذا كله تفريع على ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الآن انتقال، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يلا يا عبد البر، ايش عندك من المناسبات؟ ابن عاشور قال إيش؟ قال هذا يرجع إلى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، المشرك يعني، ورجلا سلما لرجل المخلص. قال إيش؟ فلما كان هناك مشركون وموحدون، فإذا لابد من أن المشركين يؤذون الموحدين، فقال سبحانه أليس الله بكاف عبده، يعني يا أيها الموحدون ابقوا على التوحيد وأنا أكفيكم. هكذا وجه ابن عاشور. طيب إذا كان هذا راجع إلى انقسام الفريقين، فليكن رجوعها إلى ما ذكرناه الآن أقرب، اللي هو فمن أظلم، والثاني والذي جاء بالصدق وصدق به. فهؤلاء فريقان، فالمبطلون سيؤذون المحقين، فذكر الله عز وجل أنه يكفي عباده، فهذا ما ذكروه. لكن يا عبد البر الذي يظهر والله أعلم أن هذا عود إلى براهين التوحيد، فمن براهين التوحيد أن الله تبارك وتعالى يكفي إيش؟ يكفي عباده. طيب أي عباد؟ يكفي إما أن يقال عباده المؤمنين وهذا واضح، أو يقال يكفي عباده كلهم، يكفيهم ويرزقهم، وما عبد من دون الله عز وجل ليس عنده شيء. يعني كأن الله عز وجل يخاطب الناس ويقول لهم ألست بكافيكم وأرزقكم. ويدل على هذا ما سيأتي بعد أيضا من براهين التوحيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل هو الذي يكفي عباده، وهذا من براهين التوحيد. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة الأصحاب وأبي جعفر أليس الله بكاف إيش؟ عباده. لكن يدل على الوجه الأول في المناسبة ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بالإيش؟ بالأصنام والمعبودات الباطلة. فالله عز وجل يعني يطمئن عبده أنه كافيه، ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ولما كان هذا ضلالا، أي والله ضلال، حتى كان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ليكسر الصنم، فجاءه أهلها وقالوا يعني ستفعل بك كذا وكذا، فهذا ضلال، ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي المقابل ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هذا كله مما يعيد الوجه الأول، أن الله تبارك وتعالى يطمئن عباده الموحدين، وأنه كافيهم، وأنه عزيز غالب، وأنه ينتقم من أعدائهم. وتأمل هنا كيف فرق بين الاسم والصفة. أليس الله بإيش؟ بعزيز، هذا إيش؟ هذا اسم. وفي الصفة قال إيش؟ ذي انتقام، ما قال إيش؟ منتقم. فلذلك المنتقم ليس من الأسماء الحسنى، وإنما نقول الله ينتقم، فهذا من الصفات. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ثم ذكر برهانا آخر للتوحيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أيوة، وأما أصنامهم لا تخلق ولا ترزق. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، اللي هو ويخوفونك بالذين من دونه، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني إن حصل لي ضرر هل هذه الأصنام تكشف الضر؟ وفي المقابل أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، كما قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته، هذه بالإضافة، كاشفات ضره ممسكات رحمته بالإضافة، قراءة الكل ما عدا البصريين أبو عمرو ويعقوب. كيف قرأ؟ هل هن كاشفات بالتنوين، فإذا كيف اللي بعدها كاشفات ايش؟ ضره بالنصب، لأن كاشفات اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعني هل هن تكشف ضره، وكذلك هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله، شوف أليس الله بكاف، قل حسبي الله يعني يكفيني. فلما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده، تقرير الاستفهام هنا للإيش؟ للتقرير، بلى. فقال هنا قل حسبي الله يعني يكفيني، عليه يتوكل المتوكلون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي آية فيها توكل ترجع إلى إياك نستعين، وأي آية فيها عبادة فترجع إلى إياك نعبد قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، لأنه يكفي سبحانه وتعالى. إذا هو يكفي عبده فكيف يتوكل العبد على غيره؟ ولذلك لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ما يجوز. ولا يجوز توكلت على الله ثم عليك، في التوكل لها لا الواو ولا ثم، وإنما التوكل على الله وحده. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب، لما ذكر سبحانه الفريقين وبراهين التوحيد في الغالب في القرآن، معهود القرآن، أنه إذا ذكر براهين التوحيد يأتي بعد ذلك مفاصلة ومتاركة، مفاصلة ومتاركة، لأن بعد بيان الحج خلاص ماذا تفعل؟ فتفاصلهم وتتاركهم. فإن كذبوك ها فقل لي عملي ولكم عملكم، هذا متاركة مفاصلة. ففي الغالب أن المتاركة والمفاصلة تأتي بعد إيش؟ بعد ذكر البراهين. فلما ذكر سبحانه البراهين قال إيش؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم، اعملوا على جديلتكم. هذا تفسير أحد المفسرين، والجديلة هي الطريقة. اعملوا على طريقتكم، إني عامل يعني على طريقتي ومنهجي، كما ذكر ابن كثير. فسوف تعلم، هنا يعني وعيد، من يأتيه عذاب يخزيه، عذاب يخزيه في الدنيا، والخزي هو الذل والهوان والطرد والإبعاد. نعم، والاستحياء من قبيح الفعل، لكن استحياء لا ينفع، هو هذا هو معنى الخزي. وذكرت لكم قبل ذلك اللهجة المصرية عندنا يقول لك مخزي، يقولوا مخزي، هي مخزي بس طبعا تفخيمات وأشياء. فمخزي يعني إيش؟ الطفل الصغير لما تقول له شيء فيقوم متعاطف الأرض يقول لك هذا مخزي، يعني استحيا، مخزي من قبيح ليش؟ من قبيح الفعل. نعم، فهذا في الدنيا، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، هذا في الآخرة. فالحمد لله، هذه صفحة اليوم لأن ما في مباحث كثيرة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال، يقول تعالى أليس الله بكاف عبده، وقرأ بعضهم عباده، عرفنا أنها قراءة الأصحاب وأبو جعفر. قال ابن أبي حاتم، والحديث عند الترمذي والنسائي، عن فضال بن عبيد، والحديث صحيح كما في سير الترغيب 830، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. حديث فضالة بن عبيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به، وقنع به. دوما أنسى الفرق بين قنع وقنع لأن معنى مختلف، مع أن كان في درس عن القناعة وذكرت الفرق لكن نسيت الآن. شوف الفرق بين قنع وقنع بفتح النون وكسرها. طيب، فتأمل في هذه الجمل حديث عبد الله بن عمرو اللي في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم نفسه، أفلح من هدي للإسلام، ورزق كفافا، وهنا وكان عيشه كفافا، وقنعه الله بما آتاه. سبحان الله، هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. أبو سهيل، عيشك كفاف، ما عندك مشاكل مع الناس ولا حد يعتدي عليك، خلاص اللي جاي أو اللي جاي على قد اللي رايح كما يقولون. والإنسان إذا كان عيشه كفافا سينصرف إلى آخرته. فالحديث صحيح بفتح النون. أيوة، سأل أو طلب العطاء. أيوة، وقنع بالكسر بمعنى رضيع. شوف، أنا شك جاء في محله، فإذا هنا وقنع به مش وقنع، قنع من القناعة، قنع وقنع من الإيش؟ من السؤال، سؤال الناس، أطعموا الإيش؟ القانع يعني السائل، أطعموا القانع والمعتر. نعم. وقوله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، الأصنام والآلهة التي يدعونها من دون جهلا منهم وضلالا. ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، عزيز منيع الجناب، لا يضام، لا يضام، ما في أحد يضيمه يظلمه سبحانه وتعالى. من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولئن سألتهم، يعني أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفع. ولهذا قال تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أي لا تستطيع شيئا من الأمر. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده حديث ابن عباس، الحديث المرفوع المشهور والذي صنف فيه ابن رجب رسالة مستقلة، في شرح هذا الحديث اللي هو حديث ايش؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك، الأمة كلها، الناس كلهم، فكيف بالأصنام هذه التي هي جماد؟ لم يكتبه الله عليك لم يضروك. سبحان الله، الإشكال أننا ننسى الشفاء بالقرآن وبالسنة، فإذا حصل للواحد منا شيء يضطرب. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك. جفت الصحف ورفعت الأقلام. طيب، عندك زيادة؟ اللي هي ايش؟ واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الشيخ الألباني يقول هذه الجملة ضعيفة ولم يرويها الترمذي، مع أن الحديث عند أحمد والترمذي، لكن لم يرويها الترمذي، كما في الضعيفة 5107 في بحث طويل. فالشيخ يضاعف هذه الجملة كما في الضعيف. وأما باقي الحديث فهو في الصحيح تحت الصحيحة 2382، وفي صحيح الجامع 7957. بقية الحديث: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذا خلاف إيش؟ خلاف ما يحسب الناس. واعلم أن النصر مع الصبر. يتسلط الأعداء، ها الناس يزعون، لا، النصر مع الصبر، الفرج مع الكرب، الكرب موجود فالفرج معهم، وأن مع العسر يسرى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لكن هذا لمن قوي إيمانه بالله عز وجل. فاللهم قوي إيماننا وافرغ علينا صبرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. ها هنا الشوكاني ذكر كلاما متينا عند الآية إيش؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. الرابع 661، قال رحمه الله: وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة، لأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله. طب ما إيش اللي أنتم فيه هذا؟ فيقول الشوكاني: هذا يدل على أنهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة، لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه، فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك، يعني استحسنوا العبادة والتشريك، وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة، وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الإدراك والفطنة التامة. هذا معروف، معروف أن العربي عنده يعني عقل حسن، كمال إدراك وفطنة، فأين ذهبت عقولهم؟ كما قال سبحانه إيش؟ فأين تذهبون؟ سبحان الله، أين تذهبون؟ طب الشوكاني ذكر السبب، قال: ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل. فالمصيبة مصيبتهم من إيش؟ من التقليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شوف النداء العقلي: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كمان تتبعوا؟ هذا خلاف قضية العقل. لأن لو أنت قلت واحد: والله ما أبغى أروح المكان الفلاني، بعدين ماشي قدامك، بعدين قالك اطلع من هنا، لا اطلع من هنا، شو هتتبعه بعد أن وجدت أنه أصلا لا يعرف؟ ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل وعملوا بما هو محض الجهل. كلمات جميلة. لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل وعملوا بما هو محض الجهل. قول ما يقتضيه
العقل
وعملوا بما هو محض الجهل. نعم. قل حسبي الله أي الله كافي عليه توكلت عليه توكل متوكلون كما قال هود عليه السلام. شوف هود عليه السلام الذي آيته ماذا؟ آية هود تحدي قومه، قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تأخروا الكيد. وأصل هذا التحدي إيش؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذا أنا ولي لله عز وجل فسوف يتولاني وسوف يرد كيدكم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن أبي حاتم سبحان الله كيف أنني نسيت أن أخرج الحديث. شوف كده عبد الله في كتب الشيخ الألباني مكتبة الشاملة موجودة. قال ابن أبي حاتم، طبعا هذا في إسناده أبو المقدام، أبو المقدام هذا متروك. فيكون الحديث ضعيف جدا. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. فهذا ضعيف جدا، ونشوف الشيخ ماذا يقول فيه. قال وقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، وفي قراءة شعبة على مكاناتكم بالجمع أي على طريقتكم، وهذا تهديد ووعيد، تهديد ووعيد ومفاصلة ومتاركة. إني عامل على طريقتي ومنهجي فسوف تعلمون غب ذلك ووباله، من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر لا محيد له عنه، وذلك يوم القيامة أعاذنا الله منها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.